بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل كتاب وبعث إلينا أشرف رسول وشرع علينا خير شرائع دينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. علم ينتفع به، هل لابد أن يكون عالما فقيها، أو أي علم يعني ينفع المسلم أخيه المسلم حتى لو كان علما واحدا
إن شاء الله؟
كذلك الوالدين يا شيخ، هل يدخلون علم ينتفع به كونهم يعلمون أولادهم وعن يدرسونهم ومن هالقبيل يعني؟
إن شاء الله.
شيخي، إذا تبرعت أنا في بناء مسجد حتى لو كان مبلغ يسير، هل أجر من بناء المسجد؟
يعني أنت تبرعت فيه للوالدين مثلا؟
متبرع يعني قبل فترة.
أيوة
أيوة، غير نية الوالدين، لكن مبلغ يسير.
يعني تبرعتي
يعني نعم،
ما بنيت مسجد، لكن تبرعت من ضمن المتبرعين.
اي نعم.
وتبرعت لنفسك ولا للوالد؟
لا، لنفسي.
لنفسك. طيب،
كان يعني يريدون متبرعين، فسابقت يعني بفضل من الله مبلغ يسير.
ان شاء الله يا امينه،
والله يرزقنا ان شاء الله نتبرع للوالد يا رب. وفقنا اياكم يا شيخ.
امين. بارك الله فيك، بارك الله فيك. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبروك عليكم هذا الشهر الشيخ.
الله يبارك فيك يا حبيبي.
رحم الله والديك.
رحم
الله خير أهل البرنامج.
آمين. بارك الله فيك.
شيخ، أنا عندي والدتي، أنا سبق وحكيت لك عن حالتها، ما تقدر الصوم يعني عاجز. يصير أخوي يعني ابنها الكبير بغير محافظة ينطي كفارة عن الصيام؟
إن شاء الله.
وهالسؤال الأول. السؤال الثاني: أختي زوجها توفى، وبنهار الوفاة جم ولد حموينها قبلوها من راسها وعزوها. تقول يعني ما حكم هذا؟ يعني هل جائز يطبون ويسلمون عليها؟
أولاد حموانها؟
ولد حموينها وحمواتها
كبيرة هي في السن. هي كبيرة؟
هي عمرها 65
سنة. طيب يا فاطمة.
الشيخ، إذا مصير زحمة، والدتي يوميا أسمعها جزء أو أقل الجزء من المصحف، يعني يوميا أريد أكمل، يعني أسمعها ختمة كاملة برمضان، وأني لا أقرأ جزء ألف بالسجزاء، يعني عاد بنفس المصحف أخلي يوميا لها جزء.
قصدك القراءة من نفس المصحف ولا مصحف آخر؟
من نفس المصحف، بس أخلي يعني هيك علامة.
إن شاء الله.
لما الشيخ، والسؤال الثالث.
هي الرابع.
ما حكم من أريد أقرأ بالصلاة يومية أقرأ من البقرة، بس نفس يومية أقرأهم من أقيم الصلاة بالليل.
يعني
ما أخلص جزء كامل، هو نفسه بس أعيد يوميا على قدر ما حافظ أنا من سورة البقرة.
وهذه في أي صلاة يا فاطمة تقرأي في
مع القيام بالليل؟ مع القيام
تقرأي سورة البقرة.
سورة البقرة بس ما حافظها كامل، الجزء كامل ما حافظها يعني كامل.
طيب سؤالك يعني وين سؤالك الآن؟
يعني السؤال يعني عادي أظل مثل أكش كان مثل إذا يومية عيدها نفسها هي
إن شاء الله.
ما يكمل الجزء
إن شاء الله. تقدرين تحملين يعني المصحف في القيام الليل؟
أمي يمي ما أقدر أشعل الضوء أزعجها لأن أنا يم والدتي إيه. وبس حافظ سبع صفحات من عندها من سورة البقرة
إيه.
يومية حافظ إذن على صدري يومية أقرهن بقيام الليل.
إيه ما شاء الله الله يوفقك يا رب.
الله يسلمك. ممكن أسألك هالسؤال؟
ممكن
أخير.
ممكن تفضلي.
تسلم رحم الله والديك.
والديك.
والدتي من أوكلها تختنق، أقول خف علي شيء اسم لها تختنق أطبطب لها وأقول بسم الله وأنفخ بوجهها على مود تتنفس بالأكل حيل تختنق، أقول أخاف هذا يعقوق لو فد شيء من أسويه.
طيب يا فاطمة بارك الله فيك.
بارك الله بيك وجزاك الله خير ورحم الله والديك.
والديك مرحبا أختي مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أمينة من عمان بارك الله فيها تقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام أو علم ينتفع به، تقول يعني هل يلزم أن يكون الشخص عالما مثلا؟ وهل الوالدين لو علموا أولادهم مثلا يكونون يأخذون الأجر؟ أمين بارك الله فيك. نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، لأن الأصل في الإنسان إذا مات خلاص الآن انتقل إلى دار الجزاء. الله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن الله تعالى من فضله وكرمه وجوده أن جعل بعض الأعمال تبقى للميت تجري عليه بعد وفاته، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وبالنسبة للعلم الذي يظهر والله أعلم أنه أفضل الوقف، أفضل حتى من يعني الصدقات هذه الجارية، لأن الصدقات الجارية هذه لها أمد، يعني ما يمكن بيت يبقى طوال العمر، ما يمكن لمزرعة تبقى طوال العمر، لكن العلم يبقى سبحان الله العظيم. ولذلك قال صدقة جارية أو علم ينتفع به. ولا شك بأن العلماء لهم منزلة كبيرة ومكانة عظيمة، فالله جل وعلا يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلماء يبذلون العلم ويعلمون، ولذلك نحن الآن نذكر أسماء علماء ماتوا من قرون لكن خلفوا العلم، أبقوا هذا العلم. وبالنسبة للعلم أعلى درجات الوقف في مسألة العلم هو تعليم الناس، أن يتصدى العالم للناس تعليما وتفقيها وبيانا للحلال والحرام، وأيضا يتتلمذ عليه الطلاب وينقلون هذا العلم عنه حتى ينتشر بين الناس، ويعرف الناس حدود الحلال والحرام، ويعرفون كيف يعبدون الله وتجنبون البدع والمخالفات، فهذا من أفضل الأمور. كذلك من العلم الكتابة التصنيف، كأن يصنف مصنف مثلا من المصنفات في الشريعة مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، ابن ماجه، موطأ مالك، مسند أحمد، كتب عظيمة هذه من دواوين السنة، بقيت الناس ولله الحمد ينتفعون بها، والأجر لمن صنف هذه الأحاديث وجمعها. كذلك في الفقه مثلا صنفون في الفقه، صنفون في العقيدة مثلا السليمة، كل هذه أوقاف. كذلك يا أمينة بارك الله فيك ما يتعلق بطباعة المصاحف، طباعة الكتب، هذا من توريث العلم، حتى بل جاء النص في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو مصحفا ورثه، ورث مصحفا، فتوريث المصحف بمعنى طبع مصحف أو اشترى مصاحف وضعها في المساجد، نقلها إلى بلاد يحتاجون إلى المصاحف، أو طبع كتب السنة مثلا، كتب الفقه، كتب السيرة، كتب العقيدة السليمة، هذه كلها الإنسان له أجر فيها وثواب. أيضا كل من علم شخصا وانتفع هذا الشخص بما علمه بهذا العلم فإن له أجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فأنت إذا علمت مثلا إحدى أخواتك وعلمتيها العبادة والطاعة والسنة وشيء وهي انتفعت بها، لك الأجر. يمكن أختك هذه تعمل عمل أفضل منك في هذا الذي علمتيها ولك مثل الأجر، سبحان الله العظيم. والوالدين لا شك بأنهما لهما الأجر العظيم والثواب الكبير إن هما علم الأولاد ورفع الجهل عن الأولاد واعتنوا بالأولاد، وهذا لا شك بأنه أجر وثواب باق لهما بعد وفاتهما. أمينة من عمان تسأل تقول: يعني لو تبرعت بجزء من المبلغ في بناء مسجد هل يكون لي أجر يعني بناء المسجد؟ أمينة بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة نوعان: عمارة حسية يعني بالبناء والتشييد والرفع، وعمارة معنوية بالصلاة والذكر وقراءة القرآن. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من بنى مسجدا لله أو من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. ولذلك الإنسان إذا بنى مسجدا ولو كان صغيرا، هذا المسجد صغير يعني الحجم ويسع عدد قليل من المصلين، بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. ومن ساهم في بناء مسجد كأن يتبرع 100 شخص 50 شخص في بناء مسجد، كل واحد له الأجر على قدر ما تبرع به، كل واحد له الأجر على قدر ما تبرع به. لكن لا يستقل كل واحد ببناء مثلا قصر في الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا. فظاهر الحديث يدل على ماذا؟ على أن الإنسان تفرد بهذا البناء، لكن من شارك لا شك بأنه ينال أجر عظيم وثواب كبير على قدر مشاركته في بناء المسجد. فاطمة من العراق بارك الله فيها تسأل تقول: والدتها يعني كبيرة في السن وما تستطيع الصيام، تقول بالنسبة للكفارة، تقول: عندي أخي في مدينة ثانية، تقول: هل يمكن أن يخرج الكفارة عنها؟ فاطمة بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وجعلها الله تعالى ممن طال عمره وحسن عمله. الجواب: نعم، يجوز لابنها حتى ولو كان في مدينة أخرى أن يخرج عنها كفارة الصيام، لكن يخبرها بذلك، يقول لها: يا والدتي أنا بأخرج كفارة الإطعام، إطعام بدل الصيام، حتى تستحضر النية، تكون النية حاضرة بالنسبة لها. ولو أنت أخرجتي ولا هو، يعني لا يلزم أن يكون في نفس البلد، ما يلزم، وإنما حتى لو كان في مدينة أخرى أو في دولة أخرى يجوز أن يخرج زكاة، يجوز أن يخرج كفارة الصيام بالنسبة للعاجز عن الصيام التي هي بدل الصيام الإطعام، كفارة الصيام اللي هي الإطعام، يخرجها في أي بلد وفي أي مكان. فاطمة من العراق تقول: أختي عمرها 65 سنة، توفي زوجها، دخل عليها حموانها وأولاد حموانها يسلمون عليها وقبلوا رأسها يعزونها، ما حكم ذلك؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا توفي عنها زوجها وجب عليها أن تلتزم العدة، والعدة هي 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، 4 أشهر و10. والعدة تبدأ من ساعة الوفاة، مجرد أن يموت الزوج بدأت العدة، ولا تقضى، ما تقضى ولا تتدارك، خلاص العدة تبدأ من ساعة الوفاة. بالنسبة للمرأة المحادة مأمورة باجتناب 5 أشياء: الأول اجتناب لبس الذهب، الطيب سواء في الثياب أو البدن أو الطعام والشراب، وضع الكحل في العين، لبس الثياب الجميلة، وكذلك ما تخرج إلا لضرورة أو حاجة، ضرورة في الليل وحاجة في النهار كما نص على ذلك أهل العلم. وبالنسبة للمرأة يجب عليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب، فأخو الزوج المتوفى أجنبي عنها، في حياة أخيه وبعد وفاة أخيه أولاد حموان أجانب عنها أيضا. فلذلك أخطأت يا أخت الفاضلة أختك حينما سمحت لهؤلاء يدخلون عليها في الحداد ويقبلونها يقبلون رأسها ويسلمون عليها، أخطأت. طيب ما العمل الآن؟ العمل الآن أن تستغفر الله تعالى وأن تندم على هذا الأمر، ولا شيء عليها غير ذلك. يبقى عليها التعليم، تعلم النساء، لأن ما تسمح لأحد أجنبي يدخل عليها سواء كان يعني في حالة وجود الزوج أو في حالة موت الزوج. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا على النساء، فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، لأن الحمو ما يستغرب دخوله على بيت أخي. ولذلك أخت الفاضلة يعني أخبري أختك حتى لو كانت كبيرة في السن، النصوص الشرعية الواردة في أمر المرأة بالحداد ما فرقت بين شابة وبين عجوز، وإنما الحكم عام، الحكم عام، بارك الله فيك. لكن إن شاء الله ما دام أنها أخطأت وما تعمدت ذلك فالله يغفر لها، يقول جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى كما في الحديث القدسي عند مسلم قال الله تعالى قد فعلت. فتستغفر الله وتعلم الحريم، تعلم النساء، تحاول أن تبين لهم، لأنه قد يكون هناك من يجهل مثل هذه الأحكام. تفضلي يا أمل.
أسأل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي كذا وسواس في الردة عن الإسلام، يعني كل يوم كذا. فأنا بسأل سؤال هنا، أنا عندي يعني مثل أعتقد إن اللي تموت في الولادة شهيدة ودفاع في سبيل الله والقلق بعيدة. بعدين أنا قرأت فتوى اللي هي لا يجوز لنا أن نشهد بشخص بعينه أنه شهيد حتى لو قتل مظلوما أو قتل وهو يدافع عن الحق، فإنه لا يجوز أن نقول فلان شهيد، وهذا خلاف لما عليه الناس اليوم. وأنا فهمت كذا خلاص، يعني ما أقول أحد شهيد. وبعدين يعني بعدين أنا فهمت إنه ما يجوز، وبعدين رحت قرأت من جديد لقيت في غلطان، يعني في هذا لا يجوز أني أقول لأي أحد شهيد. واقتسلت بعدين، أنا اقتسلت عن من الردة إذا قلت لا يجوز واقتسلت.
كيف ارتديت يا أمل؟ أمل كيف حكمتي على نفسك بالردة؟
مدري هو كل شوية كذا، يعني إذا تجاهلت هذا
عندك وسواس ها؟
يعني أيوة استباحة الحلق كذا يجيب لي أحكام قديمة. بس أنا اقتسلت بعدين قريت إن فيه ناس شهداء.
يعني يا أمل يعني يا أمل أنت تكفرين نفسك وتدخلي نفسك الإسلام، تكفرين نفسك ما يصلح يا أمل، الله يرضى عليك ويبارك فيك. طيب تسمحي لي أعطيك نصيحة بعد شوي؟
طيب بس يا شيخ أنا الحين قلت لا يجوز، بعدين قريت لقيت يجوز، أقتسل من جديد، يعني كذا ارتديت.
يا أمل يا أمل أنا في البرنامج أحيانا أخطئ أقول شيء يجوز وسبحان الله، لأن نحن ما زلنا نتعلم وأروح أبحث أكثر وكذا وأشوف أنه يعني يجوز، ومرة أقول يجوز ومرة يطلع ما يعني. هل يعني الإنسان خلاص خرج من الإسلام؟ هذا وسواس عندك خطير جدا، ما يجوز لك أنك تستسلمين له. كل الناس أغلب الناس الآن يفكرون هذا يجوز وبعدين تبين لهم كذا، ما تحكمين على نفسك الله يرضى عليك، هذا غلط.
بس اني انا كذا اوسوس كذا، صيام ما راح يقبل، صوم ما يقبل، واضخي واتعب نفسيا.
اي طبيعي جدا، لانك انت ماشي في الطريق الغلط، واللي يمشي في الطريق الغلط يتعب. لكن بنصحك نصائح بشرط انك تلتزمينها وتمسكين فيها. أيوه. ما تروحين تسالين فقط هنا وتطلعين تسالين هناك بس تخالفين المشايخ والعلماء، لا تلتزمين النصيحه.
طيب الشيخ انا شيء لما قلت بعدين شفتي يجوز، هل اقتسم جديد؟
يعني يا امل ما هذا ما يستاهل حتى وضوء، وشلون تروح تغتسلين وتحكمين على نفسك بالرده؟ فانا بفهمك ان شاء الله بعد شوي، بفهمك ان شاء الله.
يا شيخ ليش تشرح يعني وكيف يعني الرده وكيف يعني استباحه الحلال؟
ان شاء الله. ابشري يا امل، ابشري يا امل، ابشري، الله يحفظك. تفضلي يا ام فهد.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عليك. أمس الله يجزاك خير أبو فهد نزل معه السكر وصل إلين حوالي 68.
إيه؟
وهنا مناصحينه إذا بيجي له في هذه الفترة يعني نزل هذا المستوى لازم يصبر.
إيه؟
فهو فطر أمس يعني مضطر قبل الفطور يمكن قبل الأذان يمكن بنصف ساعة. الحين هو يسأل يقول لك يعني هل هذا اليوم يصوم أو مثلا يفتي ويصوم أو إيش يسوي فيه؟
وقادر يكمل الصوم يوم فهد؟
إن شاء الله اليوم صايم الحمد لله.
الحمد لله.
يوم الحمد لله أنا صايم بس هم ناصحينا إن لما ينزل على المستوى يفطر.
نعم إن شاء الله.
أيوة. لكن الحمد لله أنه طيب بس يقول عن اليوم هذا هل هو مثلا يصوم بس أو إنه مثلا يفتي عنه أو شيء من هذا؟ إن شاء الله. وضح الله يجزاك.
أبشر يا
فهد. هذا السؤال. الله يجزاك خير يا شيخ. بالنسبة للبس الجورب لبس الجورب مثلا وأنا متوضية طيب.
إيه.
بعدين طلعت ورجعت وفسخت الجورب هذا وصليت بنفس الوضوء فهل هذا جائز يكون يعني مواصلة الوضوء ولا مثلا انتقض الوضوء؟
لا أنت الآن لبست الجورب على طهارة
على طهارة
توضيتي؟
نعم
ومسحتي عليه
أيوة ورحت مشوار ورجعت
أيه؟
ومسحت عليه مسحت عليه في المرة الأولى بعدين رحت مشوار ورجعت وفسخت الجورب
أيه؟
وصليت أنا صليت هذا الوضوء هل هو جائز ولا يكون ننتقض الوضوء؟
والجوربين مو على رجولك؟
لا إيه لما فسختهم آخر مرة
إيه يعني صليت
أنا كنت ماسح عليهم مرة إيه نعم كنت ماسح عليهم مرة واحدة بس.
أبشر يا فهد
الله يبشرك بالجنة يا شيخ. أنا إحنا عندنا مسجد قريب هنا ونصلي فيه صلاة التراويح بس بعض الأحيان إحنا مثلا عاملين إحنا مجموعة الجيران زي المجموعة الترتيب يعني مثلا نرتب الكراسي ما نخلي أحد يوصل في الوسط مثلا يحط كرسي في الوسط مثلا بس نجي مثلا نلقى واحد كلمة مثلا حرمة جالسة في الوسط نقول لها تعالي على الجنب عشان الصف يكون متواسي هل في خطأ علينا يعني أنا مجتهدة من هذه الناحية
إن شاء الله
نبغى نرتب يعني من باب الترتيب وإنه مثلا ما يكون كرسي في الوسط وواحدة في يمين وواحدة شمال
لكن اللي بالوسط يعني مخالفة الصفوف ولا هي في الصف؟
لا هي بتكون عادة ما هي مخالفة الصفوف بس إحنا نقول مثلا نقول حاطين الكراسي على جنب مثلا
أي.
الجنب الأيمن والجنب الأيسر نخلي كلها كراسي والوسط يكون كله يعني للصلاة العادية
يعني حتى لو كانت في الصف الأول مثلا
أي نعدلهم أنا كذا يعني إحنا مجموعة مثلا نعدلهم نقول بدال ما نكون نصير كلنا في الوسط ونحط أي. الجوانب نعم. مثلا الكراسي يعني اتفاق بين الناس نقول لهم كذا بالطيب يعني نقول نجيب الكرسي لو سمحتي من هنا عشان الصف يكون كله صف واحد وما في يعني أي إشكال
واضح.
إحنا علينا إشكال أنا علي إشكال لما
تدخل أبشر يا فهد واضحت
الله يجزاك خير
مرحبا. طيب الأخت فاطمة من العراق بارك الله فيها تسأل تقول والدتها تقول أنا دائما أو يوميا أسمع الوالدة جزء أو أقل من جزء من مصحف تقول يعني أنا أيضا لقراءة جزئين ثلاثة أربعة تقول يعني هل يعني ممكن أني أقرأ من نفس المصحف أضع علامة عليه؟ نعم يا أختي فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك وشكر الله لك هذا البر بالوالدة وإسماعها القرآن في شهر رمضان وهذه نعمة من نعم الله تؤجرين أنت في عبادة وطاعة إسماعك الوالدة القراءة هذه عبادة وخير وبر بهذه الوالدة. ولكن بالنسبة لك أختي الفاضلة الإنسان يقرأ من مصحف واحد لا يلزم بأن الإنسان يقرأ من مصحفين يعني بعض الناس الآن يقول أنا عندي ختمة في المسجد وختمة في البيت أقرأ من مصحف مثلا معاي في المسجد أو آخذ مصحف معي مثلا لا ما في داعي يكفي مصحف واحد يقرأ فيه الإنسان سواء قرأت على الوالدة ولا قرأت لنفسك يكفي مصحف واحد. فاطمة تسأل تقول يعني أنا أحفظ تقريبا يعني سبع صفحات من سورة البقرة وأقوم فيها ليليا هل علي شيء؟ أختي فاطمة بارك الله فيك أنت عندك خير كثير ولله الحمد والمن فسبع صفحات هذه لا شك بأن نعمة من نعم الله حفظ سبع صفحات من سورة البقرة نعمة من نعم الله ولو قمت فيها ليليا لا حرج عليك في ذلك لأن الله جل وعلا قال فاقرأوا ما تيسر منه النبي عليه الصلاة والسلام قال واقرأ ما تيسر معك من القرآن وهذا مما تيسر ولله الحمد لكن فرصة لك يا فاطمة أنك تزيدين من الحفظ سبع صفحات وزيدي حاولي قدر المستطاع أنك تزيدين من الحفظ لكن من حيث الأصل يجوز ولله الحمد والمنة. فاطمة تقول والدتي لما يعني أقوم بإطعامها تصاب بحالة اختناق تقول أنا أضرب على ظهرها وأنفخ عليها أيضا حتى تسترد النفس تقول أنا خايفة إن هذا يعني يكون من العقوق. أختي فاطمة بارك الله فيك من العقوق أنك تتركينها تختنق من العقوق أنك تتركينها تختنق اللي تقومين فيه بر وإحسان وضرب ظهر الوالدة من الخلف على أساس يعني تسترد نفسها أو تخرج اللي غصت فيه، هذا من البر. النفخ في وجهها لما تنفخين في وجهها هذا من البر، بارك الله فيك. ولذلك الآن لو قدر الله الوالدة احتاجت عملية مثلا شق بطن ولا شيء، بتروحين أنت برجليك تودينها، مع أنك تعلمين بأن المستشفى سيجرون لها عملية يعني مثلا فتح بطن ولا صدر ولا شيء وفي ألم، لكن أنت بارة فيها. كيف هذه المسألة اللي ذكرتيها أنت، مجرد نفخ في وجه الوالدة أو ضرب ظهرها قليلا، هذا ليس عقوق، هذا بر، بارك الله فيك. لو تركتيها هو العقوق بعينه، يعني يدخل ضمن هذا الإهمال أو التفريط، بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير أذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أمل من السعودية بارك الله فيها تقول يعني عندها وساوس وشيء من هذا القبيل، وأنها تعتقد بأن ارتدت عن الإسلام ثم رجعت إلى الإسلام وتغتسل، مثل ما سمعتم، يعني تقول مثلا كنت أعتقد أن المرأة التي تموت في الولادة أنها شهيدة، ورحت قرأت فتوى قالوا لا مو بشهيدة، فرحت اغتسلت ودخلت في الإسلام، وشيء من هذا القبيل، ومثل ما سمعنا يعني من كلام أمل. يا أمل بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركات أن يمن عليك بالعافية، وأن يبعد عنك شر الشيطان وشرك الشيطان، وأن يبعد عنك الوساوس. بنتي الله يحفظك يبارك فيك، الوسواس هذا مرض، الوسواس هذا مرض وهو من الشيطان، ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. لاحظي هذه السورة كيف أن الله جل وعلا أمر نبيه وأمر جميع المسلمين أن يستعيذوا بالله تعالى، وذكر ثلاثة من أسماء الله جل وعلا الحسنى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. إله الناس في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق مباشرة. في سورة الناس لما كان الحديث عن الشيطان وعن وسوسة الشيطان جاءت لتشير إلى ضرورة اعتصام العبد بربه جل وعلا، لأن الشيطان شره عظيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك الله عز وجل قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله، الإنسان يستعيذ دائما بالله تعالى من الشيطان الرجيم. أنت أختي الفاضلة بنتي الله يحفظك يعني تعيشين حالة من الوهم، أنت تحكمين على نفسك بالخروج من الإسلام ثم تحكمين لنفسك بالدخول في الإسلام في صورة حقيقة يدل، وسامحيني أقول هذا الكلام، تسلط الشيطان عليك بسببك أنت، أنت اللي سمحت للشيطان أن يلعب بك بمثل هذه الطريقة ويضيعك بمثل هذه الطريقة. العمر يا أمل ما يحتمل مثل هذه الوساوس والضرب هنا وهناك. أنا بسألك سؤال عابر هكذا، اللي حولك كلهم على ما أنت عليه، والدتك أخواتك قد تكوني متزوجة، بناتك مثلا، عيالك، زوجك، إخوانك، طيب بنات عمك، بنات خالك، صديقاتك، يعني هل هم يسوون نفس اللي تسوينا أنت؟ إذن لازم تفهمين بأنك مريضة، لابد الموسوس يا أخواني يا أخواتي لازم يفهم بأنه مريض. إذا ما فهم بأنه مريض مشكلة، يبقى شغلته يتصل على المشايخ والعلماء وطلاب العلم فقط لمجرد يأخذ شيء يعني يرى بأنه يريحه فقط، ويعيد الكرة عادة حليمة عادتها القديمة. ما يصلح يا بنتي، الله يرضى عليك بارك فيك، هذا وسواس من الشيطان. يجب عليك أولا بالنسبة لهذه المسائل لا تجزمي على نفسك بشيء، ولا يجوز لك أن تكفري نفسك، أنت مسلمة ولله الحمد، أنعم الله عليك بالإسلام، والإسلام المسلم يعني الإسلام الذي عند المسلم يقين، ما يجوز أن يرفع إلا بيقين، ولا يجوز لأحد أن يحكم على أحد بالكفر، هذا عند القضاة. إذا صدر من الإنسان يعني قول مكفر أو فعل مكفر ما يصلح، حتى أهل الفتوى ما يفتون بهذا، وإنما يحيلون هذا إلى القضاة. لماذا؟ لأن هذا يترتب عليه أمور خاصة وعامة وقضايا، فهذا عند القاضي في المحكمة. كيف تحكمين على نفسك بأنك كافر؟ والشيء الآخر، كيف الآن تقول والله أنا اعتقدت بأن اللي تموت في الولادة أنها شهيدة، وبعدين قرأت فتوى لأنها مو بشهيدة؟ هذا في علماء يقولون
من أي امرأة ماتت في النفاس فهي شهيدة، ابنها يجرها بسرره إلى الجنة، وأوردوا في هذه أحاديث وحسن بعض العلماء. في بعض العلماء يقول لا الحديث ضعيف. طيب نكفر العلماء هذول اللي قالوا الحديث ضعيف، ولا نكفر هذول الذي قالوا الحديث حسن وحكموا لها بالشهادة؟ وبعدين أختي الله يرضى عليك، نحن يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة ما نحكم لشخص بجنة ولا بنار إلا من حكم الله له وحكم له رسوله عليه الصلاة والسلام بالجنة وحكم عليه بالنار. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني نحن نعتقد بأن جميع الأنبياء في الجنة، نعتقد أن العشر المبشرين في الجنة، أمهات المؤمنين في الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، حمزة سيف الله، حمزة أسد الله في الجنة، جعفر في الجنة يطير بجناحين، ثابت بن قيس بن شماس في الجنة، عكاشة بن محصن في الجنة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عنه. ونرجو للمحسنين من مات على الإسلام في الجنة، من مات على الإيمان في الجنة، ومن حكم الله عليهم بالنار نحكم عليهم بالنار. فرعون وهامان وقارون وبقية أبو جهل وأبو لهب وأبي بن خلف، وهذا التعيين. ونحكم أيضا على كل من لقي الله مشركا أنه في النار، لأن الله أخبرنا بذلك، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وفي مسألة أخرى يا أمل، وهي أن الإنسان أحيانا المسلم قد يقول كلمة كفرية ولكن ما يكفر، وقد يفعل فعل كفري ولا يكفر. لماذا؟ لتخلف شرط أو وجود مانع. سامحوني أفصل في هذا لأن أمل تحتاج إلى مثل هذا، وقد هناك يكون من أمثال أمل كثيرين. فأحيانا قد يقول الإنسان كلمة كفرية لكن ما يكفر لتخلف شرط أو لوجود مانع، وقد يفعل فعل كفري ما يكفر لوجود لتخلف شرط أو لوجود مانع. طيب ما هي الشروط هذه؟ مثلا الجهل، الجهل مثل حالتك، سامحيني أقول أنت جاهلة، أنت جاهلة، حتى لو قلت نطقت بكلمة الكفر مثلا في شيء أو كذا ما تكفري، وأقول هذا بالنسبة لك أنت لأن حالتك تحتاج إلى مثل هذا الأمر. الجاهل جاهل ينطق بكلمة الكفر مثلا، أو يفعل فعل عاش في بيئة أو كذا يطوفون على القبور مثلا، مثل بدل ما يطوفون حول الكعبة يطوفون على القبور طواف، عاش في بيئة جاهل مسكين هذا ما يدري، نشأ ولد ورضع مثل هذه الأشياء في بيئة جاهلة شركية متخلفة، ما يحكم عليه بالكفر. كذلك الكراه، الله عز وجل يقول من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من رضي من شرح نعم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فأحيانا قد يكره الإنسان على كلمة الكفر أو فعل الكفر ولا يكفر، مثل ما حصل لبعض الصحابة. وأحيانا يا أمل قد يتأول الشخص، يتأول الشيء، يعني يقول هذا مثلا وجد من الصحابة يا أمل من بقي يشرب الخمر. لماذا؟ لأنه تأول قول الله عز وجل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فبقي على العهد الأول، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، بقي على الأمر تأول تأول لما حتى أفهمه الصحابة، ما حد كفره وما قال والله فلان استحل الخمر، لأن الخمر مر بمراحل. المرحلة الأولى الإباحة تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، المرحلة الثانية التعريض به فيه منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، والمرحلة الثالثة مرحلة التضييق لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى ضيق على الناس، ثم جاءت المرحلة الرابعة وهي تحريم شرب الخمر مطلقا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب وجد من الصحابة من يعني شرب الخمر، تأول هذه الآية. معاذ بن جبل رضي الله عنه سجد للنبي عليه الصلاة والسلام، والسجود لا يكون إلا لله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا معاذ؟ معاذ كان مسافر وشاف المشركين يسجدون لملوكهم ولرؤسائهم، فقال إذا هؤلاء يسجدون للملوك والرؤساء الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالسجود، فسجد. فقال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتم يسجدون لملوكهم وكبرائهم، أنت أولى بالسجود، قياس يعني. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم زجره ومنعه لكن ما كفره، ما قال كفرت يا معاذ، ها قال لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. واضح؟ فلذلك وبعدين الاستحلال اللي سألتي عنه أنك الآن تأتين إلى أمر حلال، أمر حلال وجاءت نصوص القرآن على أنه حلال، وتجين تعاندين الكتاب والسنة والإجماع تقول الله حرام. الخبز حلال ولا لا؟ حلال. الخبز تقول الله الخبز حرام، من وين يا أمل؟ قالت بركب راسي. تقولين أنت إن شاء الله الفال عنك بعيد، بركب راسي الخبز حرام، تقول الخبز حرام بركب راسي. طيب الله عز وجل أحلنا الخبز والنبي صلى الله عليه وسلم أحلنا الخبز والإجماع منعقد على أن الخبز حلال، إذا قلت لا والله أستغفر الله وأتوب إليه أنا ما كنت أدري، ما عليك شيء. تقولي لا أنا بعاند القرآن وبعاند السنة وبعاند الإجماع، هنا يكفر. هذا استحلال. أو العكس أيضا، استحلال المحرم، الزنا حرام مثلا، شرب الخمر حرام، ويتلى عليك الآيات وأنه تقول لا أنا ما أعترف بالقرآن ما أعترف بالسنة ما أعترف بالإجماع، هذا هو الاستحلال اللي أنت ورطت نفسك فيه وأنت غير مستحلة، فما يصلح. بارك الله فيك، أوصيك بكثرة قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم باستمرار. أوصيك إذا جاءك هذا الطائف والخاطر وكذا إذا كنت في الصلاة تدفلين عن يسارك تقولين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أوصيك بكثرة قراءة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس. أوصيك بالانتهاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ننتهي إذا جاءنا الوسواس وأن نستقيم، والمعنى الانتهاء أني أترك هذا الأمر وما أسترسل معه وما يعني أطمئن إليه وأسترسل معه وأتواصل مع الوسواس. أشغل نفسي بقراءة قرآن، قراءة تفسير، شغل في المطبخ، أكتب لي حاجة، أطلع مع أهلي، يعني أحاول أخالط الناس. كذلك بارك الله فيك أطلب العلم، أشد ما على الشيطان طلب العلم، أكبر عدو للشيطان العلم. ولذلك هذا الوسواس ما يجي العلماء ولا طلاب العلم في الغالب طبعا، أطلب العلم، اقرأي، فرصة لك الآن، لا تكرهين، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أطلب العلم الشرعي، الحمد لله الدروس في كل مكان وتوفرت وسائل أيضا العلم الشرعي. كذلك احرصي على أن تتعاهدي كتاب الله عز وجل، خاصة إذا جاءك الوسواس اقرأي قل هو الله أحد باستمرار، كرريها. اقرأي أيضا أول سورة الحديد، هو الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن إلى آخرها. كذلك الرقية، ارقي نفسك يا أمل. في أحد الأخوات الفاضلات وأظنها تتابعني قالت أنا مريت بحالة من الوسواس القهري، تقول استخدمت أغلب الخطوات لكن سبحان الله تقول نفعني الله عز وجل بالرقية، وحتى هي اتصلت بي وقالت يعني أطلب منك أنك تخبر من تبتلى بمثل هذا أو يبتلى بمثل هذا بالرقية. ارقي نفسك بسورة الفاتحة، اقرأي، افتحي يديك واقرأ الفاتحة 7 مرات مثلا، وامسحي سائر جسدك في النهار في الليل، كرريها، كرري آية الكرسي مثلا، مثلا اقرأي آخر يعني آخر القرآن القواقل مثلا، واحرصي على الرقية. حتى لو قرأت في ماء، قرأت في ماء وشربتيه أو تمسحت فيه مثلا، هذا نافع بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. أم فهد من السعودية تقول أبو فهد نزل السكر معه بالأمس وصل 68، لازم يفطر بأمر الأطباء، تقول قبل أذان المغرب بنصف ساعة تقريبا، يسأل عن هذا اليوم. أم فهد الحمد لله على سلامة أبو فهد، ويجب علي أن يفطر إذا نزل مستوى السكر. لماذا؟ لأنه معروف بأن نزول السكر في الدم له مضاعفات وله آثار جانبية خطيرة جدا، ولذلك لو بقي أبو فهد يقول لا خليني أكمل نصف ساعة، نقول له حرم عليك ذلك ولا يجوز. وهذه رسالة لكل مريض خاصة مرضى السكر، إذا شعر بهبوط وبانخفاض في السكر ما يجوز له يقول لا باقي نص ساعة باقي ساعة، لأن هذا يهلك نفسه. الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، يقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث أبي سعيد الخدري لا ضرر ولا ضرار. طيب أنا سألتك يا أبو فهد، قلت أبو فهد صايم اليوم؟ قلت لي نعم. إذن هو قادر على أن يكمل الصيام، أكيد أنه يمكن ما تسحر سحورا جيد في الليل، إذن هذا اليوم يقضيه بعد رمضان، يقضيه، وعلى أبو فهد أن يتعاهد السحور حتى أن لا يحصل له مثل ما حصل له أمس. أم فهد بارك الله فيها تقول: أنا كنت متوضئة ولبست الجوربين وتوضأت أيضا ومسحت على الجوربين ورحت مشوار ورجعت وخلعت الجوربين، ولما جيت أصلي صليت وأنا مكشوفة القدمين، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة في الراجح من قول أهل العلم يا أم فهد، صلاتك صحيحة في الراجح من قول أهل العلم، لكن إذا جيتي الآن تتوضئين من جديد ما تتوضئين، إذا جيتي تتوضئين ما تمسحين على الجورب من جديد إذا لبستيها، لا، وإنما تخلعين الجوربين وتتوضئين وضوءا كاملا بما في ذلك غسل القدمين. بارك الله فيك. أم فهد من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول: عندنا مسجد قريب نصلي فيه التراويح، تقول أنا ومجموعة من جيراننا من أهل الحي نحاول أن نرتب المسجد للناس، ومن جملة ذلك الكراسي، تقول يعني أحيانا بعض الحريم حاطة مثلا جالسة على كرسي في وسط الصف، نقول لها: لا قومي وخلينا ترتيب الكراسي على يمين الصف وعلى يسار الصف. أم فهد أسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم وأن يشكر سعيكم، ولا شك بأن العناية بالمساجد مسألة عبادية وشرعية وهي طاعة وقربة إلى الله عز وجل، وقد يتأكد الأمر هذا في رمضان لكثرة الناس ولكثرة الكذا. لكن أخت الفاضلة بالنسبة لمسألة يعني نقل الإنسان من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، هذه مكروهة عند أهل العلم، كرهها العلماء أنك تنقلين شخص من مكان فاضل إلى مكان مفضول. يعني الآن لو سألتيني ما هو المكان الفاضل، المكان الفاضل الصف الأول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. طبعا النساء خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذه وين؟ لما يكونون مع الرجال والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الآن النساء معزولات في مصلى، هل الآن يبقى الحكم على أن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها؟ هذه فيها بحث لأهل العلم. لكن عموما ما دام أن المرأة جاءت وجلست على كرسي وبكرت في الذهاب إلى المسجد في الصف الأول، ما تنقلينها إلى طرف الصف، لأن في وسط الصف أفضل من يعني غيره، ويمين الصف أفضل من يسار الصف كما نص على ذلك أهل العلم، فلذلك ما تنقلين. كذلك الذي يأتي في الصف الثاني كذلك يأخذ حكم الصف الأول وإن كان أقل من حيث الأجر، لكن تبقين المرأة على ما هي عليه، ولذلك يجوز للإنسان أن يصلي على كرسي بين الصفوف، نص على هذا الجمهور العلماء على أن يجوز أن يصلي، حتى لا يلزم أن صاحب الكرسي لازم يصير طرف، يعني يمكن تقولون يضيقون على الصفوف وكذا، لا ما يضيقون، الحمد لله تخلي قوائم الكرسي الخلفية مع الصف، يعني المقعدة تصير هي المساوية للصف، مقعدة الإنسان، وعلى هذا يكون القوائم هي اللي على الصف، القوائم الخلفية وليس الأمامية، وبهذا يعني إن شاء الله تحصلون الأجر، وأيضا من بكر يحصل على أجر التبكير. تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
رمضان مبارك.
الله يبارك فيك. تفضل يا أختي عبد الله.
والله عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول: في امرأة كانت تعبان زوجها مرة، يعني تعبان قوي، وكانوا في بلاد مسافرين، طلعوا بعدين لا مكة، اعتمروا بعدين طلعوا للرياض، من الرياض هنا صار أنه توفى، وهذه العمرة اللي أدتها الأول ما كانت شيء عمرة زي كما يجب، نزلوها لا بعد ما توفى وعادها في العدة، يجوز؟
أختي عبد الله لو سمحتي، أنت تقولين بأن يعني امرأة هي وزوجها ذهبوا عمرة،
أيوة
وصى
بعدين،
أي لكن أدى العمرة كاملة،
أيوة هو أدى العمرة، لكن هي بعدين لما طلعت للرياض بعد ما توفى قالوا بانوا وديها قبل ما تنزل لليمن لأنها زيارة،
أي
هل يجوز وهي كانت في العدة؟
يعني قالوا لها لازم تسافرين اليمن؟
أيوة خلاص انتهت عليها العمرة، لأن العمرة مها 3 أشهر.
طيب يا أم عبد الله إن شاء الله أبشري.
طيب والسؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا وإحدى خواتي مقيمات في مسجد ننظفه ونعمل فيه كذا، وأحيانا يعطوني فلوس إني أصلحها في المسجد، وأخاف إنها تروح علي، ويعطيها واحد في بقاله، وأخاف إنه أحيانا يرتاب لي شك إني أخذتها ولا، لأني كثير في النسيان.
يعني يعطونك فلوس عشان تصلحين في المسجد؟
أيوة، وأنا بإذن الله إني ما بأخذها أنا من ليه، أنا والله إني ما بشلها، بس أنا بقول أي بنسى أحيانا، ويقول ظلي بطرح، يقول دوني أخذت دوني أخذت.
أي طيب، وأنت تعطينا شخص على أساس أمانة عنده، ولا هو وكلته يشتغل في المسجد؟
لا لا لا، أنا بعطيه للبقالة إذا احتجنا أدوات تنظيف، إذا احتجنا حاجة للمسجد.
أي يعني تعطينها لمن المبالغ هذه؟
هذا راعي الدكان، وأنا بسحب من عندي.
يعني تقولي راعي الدكان هالمبلغ هذا خلي عندك، متى ما احتجنا شيء أخذنا سحبنا منك للمسجد.
أيوة.
طيب إن شاء الله يا أم عبد الله.
طيب لو سمحت الله يحفظك، أنا بدي رقمك الخاص
إن شاء الله. طيب الحين المخرج بيساعدنا بيحط رقم الواتساب يا أم عبد الله، خذيه وراسليني على الواتساب هذا الخاص بالبرنامج، بارك الله فيك. هذا ليس فيه اتصال، هذا مجرد رسائل، بارك الله فيكم. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نفع الله بك وبعلمك يا شيخ. آمين. بارك الله فيك. سؤال واحد يا شيخ. السورة اللي فيها سجدتين تلاوة، يعني نكتفي بسجدة ولا نصليهم سجدتين؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضل أبو يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو يوسف، أهلا وسهلا.
الله يحفظك. عندي استفسار بخصوص في ناس يستقدمون عمالة.
نعم.
يعني ما يشتغلون عندهم، يشتغلون عند الغير ويأخذ عليهم نسبة سنوية.
نعم.
يعني ما حكم ذلك؟ يعني كل سنة العامل يجي عند صاحبه عند كفيلة هذا ويأخذ عليه مبلغ ويخليه. يعني الأغلب أشوفهم زي كذا، ما حكم الشيء، ما حكم الشيء هذا.
أبشر أبو يوسف.
السؤال الثاني طويل العمر، بعد في ناس مثلا بالإمارات أو السعودية يروح يأخذ قرض من البنك، سواء هو موظف أو إلى ذلك، بعدين يروح لبلاده، سواء مثلا من أي بلد، خلاص يرجع لبلده الأصل، ويكون مطالب في القرض اللي هو أخذه في البلد اللي كان فيه مقيم، يعني مترتب عليه مبلغ. يعني ما حكم هذا؟ يعني يأخذ المبلغ ويروح لبلد الأصل، فما حكم ذلك؟ يعني
قصدك يذهب متعمد، يعني على أساس أنه يعني ما يسدد.
يذهب متعمد، يعني يأخذ المبلغ هذا وخلاص، يعني يروح لبلده الأصل.
شكرا يا أبو يوسف،
الله يرضى عليك.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. أم عبد الله من اليمن بارك الله فيها، تقول بأن امرأة ذهبت هي وزوجها وكان مريضا إلى العمرة، وانتهت من العمرة، وبعد العمرة هي وزوجها انتقلوا إلى الرياض، توفي الزوج، وبدأت بالعدة، لكن قالوا لها بأن يعني تأشيرة العمرة انتهت، لابد أن ترجعي إلى اليمن. تقول هل عليها شيء لأنها رجعت؟ أم عبد الله بارك الله فيك ورحم الله هذا الرجل وغفر الله له وختم له جل وعلا بخير. بالنسبة للمرأة لا شيء عليها، هو الأصل أن المرأة تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، سواء كان ملكا أو إيجارا. وأما الحالة اللي ذكرت فهي حالة سفر، طبعا الأصل كان الواجب أن تبقى، يعني تعتد في مثلا بيت قريب لها أو قريبة لها، لكن ما دام قيل لها بأن النظام يمنع وأنه لا بد أن تغادر لكون التأشيرة قد انتهت، ما عليها شيء ولله الحمد والمنة، لأن هذه حالات ضرورية أو أمور ليس بمقدور الإنسان أن يختار مثل هذه الأشياء. أم عبد الله من اليمن تقول يعني أنا وإحدى أخواتي نقوم على تنظيف المسجد وصيانة المسجد، تقول أحيانا يعطونا مبالغ مالية لشراء المنظفات وشيء من هذا القبيل، تقول أنا أخشى من النسيان وأخشى أني أخذ المال هذا وأنساه عندي، أذهب وأعطي صاحب الدكان وأقول له خلي عندك ونحن نسحب منك للمسجد، هل يجوز مثل هذا الأمر أختي أم عبد الله بارك الله فيك يجوز، لأنك أنت الآن وضعتي هذا المبلغ من باب الأمانة وديعة عند هذا الرجل، وليست هي تجارة مثلا أو شيء من هذا القبيل، فتأخذين على قدر ما وضعتي من المبالغ عنده، ما فيها شيء. أخبري بهذا، قولي هذه أمانة، متى ما أن طلبناها نأخذها، لكن إذا جئنا لنأخذ مثلا منظفات للمسجد نأخذ من هذه الأمانة التي عندك، وأنت يعني تعمل مقاصة تأخذ قيمة هذه الأشياء. أم محمد بن أبو ظبي تقول يعني السورة التي فيها سجدتان، تقول يعني هل نكتفي بسجدة واحدة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للسورة التي فيها سجدتان هي سورة الحج، ولذلك تسجدين السجدتين، والسجدة الأولى محل إجماع، والثانية يعني محل كلام وبحث عند أهل العلم، لكن عموما تسجدينها إذا مريت على السجدتين في سورة الحج تقومين بالسجود، والسجود التلاوة سنة وليس بفريضة. بارك الله فيك. أبو يوسف من السعودية يسأل يقول هناك أناس يستقدمون عمالة من خارج الدولة ويشغلونهم، يعني لا يشغلونهم عندهم وإنما يتركونهم يشتغلون على نسبة سنوية، يأتون فيعطون يعني الكفيل هذا يعطونه مبالغ مالية، يقول ما حكم ذلك؟ أبو يوسف بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه المسألة المرجع فيها إلى النظام، فإذا كان ولي الأمر أصدر نظاما بأن لا يجوز استقدام العمالة وتسييبها في الشوارع، أو قول الكفيل للعامل اذهب واشتغل حيثما يعني أو حيث شئت وأينما وجدت عملا على نسبة معينة، وولي الأمر يمنع ذلك، فيجب على الشخص أن يلتزم طاعة ولاة الأمور، لأن في غير معصية الله، بل هذا مما يحافظ على أمن البلد وعلى يعني مكتسبات البلد. ولذلك الذي أعرفه يا أبو يوسف بأن هذا ممنوع نظاما، أن الإنسان يأتي بعمالة ويسيبها ويقول تعطوني نسبة في آخر السنة أو كل ستة أشهر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والفتوى على المنع ما دام أن هناك أمرا، ما دام أن هناك أمر قد صدر بمنع هذا الشيء، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذه الطريقة لا فسادها ظاهر، هذه الطريقة فسادها ظاهر. ولذلك كثير من شبكات الإجرام سببها العمالة السائبة أو المتخلفين مثلا من العمالة، أو الذين انتهت إقاماتهم وما جددت، تجدهم شبكات التجار بالبشر، شبكات المخدرات، السرقات، السطو، كثير من هذه الأشياء. لذلك يجب على كل مواطن أن يكون رجل أمن، ولا يكون سبب من أسباب الإخلال بأمن البلاد، فيلتزم هذه الأنظمة والقوانين التي ما وضعت ولله الحمد إلا لمصلحة الناس. فلذلك أخي الفاضل لا يجوز إذا كان هناك أمر قد صدر بأن ممنوع على كل من يأتي بعامل أن يسيبه في الشارع، لا بد أن يوجد له عمل سواء عنده أو عند غيره. أنا ما أدري يعني، أنا لم أطلع، طلعت يعني عندي خبر عن النظام بشكل عام، لكن تفاصيله هل إذا شغله عند غيره أيضا هذا مسموح به؟ إذا المرجع النظام، ترجع إلى وزارة العمل وتنظرون في هذه الأنظمة التي رتبت مسألة التعامل مع العمالة. أبو يوسف من السعودية يقول يعني هناك بعض الناس المقيمين في مثلا بعض دول الخليج كالسعودية والإمارات يعملون فيها، ثم إذا أراد أن يغادر ذهب وأخذ قرضا ماليا ثم ذهب إلى بلاده وترك هذا القرض، ترك سداد القرض وذهب بهذا الغرض. يا أبا يوسف بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن يفعل هذا الفعل بقصد، يعني هو قبل أن تنتهي مدة إقامته يأخذ قرض مثلا من مصرف ثم يذهب وبنية عدم السداد، فهذا معرض نفسه للتلف والعياذ بالله. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا النوع اللي ذكرت أنت، هؤلاء باغون إتلاف هذه الأموال، يأخذونها من المصارف بنية القرض وعلى على على أنه يسدد، ثم يتحايل ويسافر ويتمتع بهذه الأموال ولا يسدد. لا شك بأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. الله جل وعلا قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدمت إليه جنازة يسأل عليه دين، فإذا قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. حتى إذا قام بعض الصحابة يقول: هي علي يا رسول الله، يصلي عليه. ولما فتح الله عز وجل عليه من يعني خيرات الأرض كان يقول: من ترك دينا فهو علينا أو علي، فكان يسدده من بيت المال صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأحاديث كما عند مسلم وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما للشهيد عند الله؟ قال: يغفر له كل شيء إلا الدين، يغفر له كل شيء إلا الدين. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وللأسف الشديد يعني بعض الناس نسي الموت، ولذلك أخذ يعني هذه الأموال بمثل هذه الطريقة ونسي أنه سيموت، وأن الله تعالى سيحاسبه عن القنطار والقطمير وعن الصغير وعن الكبير، ولا يظلم ربك أحد. ولذلك الإنسان، وهذه نصيحة لكل من يشاهدني من كان عليه دين وعنده قدرة على السداد، لا يتأخر. يعني بعض الناس الآن عليه دين وعنده قدرة على السداد ويتأخر، يموت وتذهب الأموال، الورثة يستأثرون بالتركة ولا يسددون. طيب، ما موقفك بين يدي الله؟ العلماء ذكروا الشخص الذي عليه ديون وقروض لكن ما يستطيع السداد، وبيت النية أنه سيسدد. الله عز وجل وعد بأنه سيسدد عنه بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه في الدنيا أعانه أو بعد وفاته. سبحان الله، سيأتي شخص بعد وفاته ييسر الله عز وجل أشخاص يسددون عنه، لكن من أخذ أموال الناس بمثل هذه الطريقة والعياذ بالله، هذا معرض نفسه للتلف. ولا يلزم بالضرورة ضياع المال، لا، ما يلزم، قد يبتليه الله عز وجل بعياله بأولاده، يبتليه في إيمانه، يبتليه الله عز وجل في إيمانه. ولذلك يا أبا يوسف، هذا لا شك بأنه محرم ولا يجوز، وعلى الناس أن يتقوا الله. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.